بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 62 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد النخبة من العلماء، وهو درس في كتاب الجهاد، وهو الدرس الثالث منه، وهو الباب الثالث في الهدنة والذمة والأمان، وفيه مسائل. المسألة الأولى: عقد الهدنة مع الكفار. تعريفها: الهدنة لغة السكون، وشرعا عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. ثانيا: مشروعيتها ودليل ذلك قالوا: يجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها أي معهم مصلحة للمسلمين كضعفهم أو عدم استعدادهم أي للجهاد أو غير ذلك من المصالح، كطمع في إسلام الكفار إذا حصل الصلح بينه وبين الكفار ونحوه، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وإن جنحوا، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمهادنة، فجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. انتهى كلام رحمه الله. كطمع في إسلام الكفار ونحوه، لقوله تعالى: وإن جنحوا في السلم فجنح لها. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية 10 سنين، وصالح اليهود في المدينة. ثانيا: لزوم الهدنة. تكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة، لا يجوز نقضها ولا إبطالها، ما استقاموا لنا ولم يخونوا ولم نخش منهم خيانة، لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي ما تمسكوا بما قد عاهدتم عليه من ترك الحرب معكم فاستقيموا معهم على ذلك. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود والمواثيق التي بينكم وبين بعضكم لبعض، أي من المسلمين، أو بينكم وبين غيركم من الكفار. قالوا: فإن نقضوا العهد الكفار بقتال أو مظاهرة عدونا علينا، أي مناصرة عدونا علينا، أو قتل مسلم أو أخذ مال، انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم أي الكفار، لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والضلال والعناد والضلال. إلى أن قال لما ذكر كفار قريش، وذكر بعدهم الخوارج، قال: والصحيح أنها، أي هذه الآية الكريمة، أنها عامة لهم أي كفار قريش ولغيرهم. ثم قالوا وإن خيف منهم أي الكفار نقض العهد بأمارة أي علامة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي أعلمهم بنقض عهدهم فانبذ إليهم أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم أي بنقض العهد. ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم أي بنقض العهد. وهذا يدل على عدل الإسلام حتى مع أعدائه. ولذلك من آداب الجهاد ما جاء في الحديث اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. إلى أن قال في هذا الحديث ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. يعني أولا الدعوة إلى الإسلام فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فيدفعوا الجزية وإن لم يدفعوا الجزية فيقاتلون. فجاء في الحديث فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم كف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أي بعد إسلامي وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث ثم قالوا المسألة الثانية عقد الذمة ودفع الجزية. أولا تعريفه عقد الذمة لغة العهد وهو الأمان والضمان. وعقد الذمة اصطلاحا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية أي دفع الجزية للمسلمين والتزام أحكام الملة الإسلامية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. أو يقال عن أهل الذمة هم الذين رضوا بالعيش والاستقرار مع المسلمين أو في بلاد المسلمين ورضوا بالشريعة والإسلام دينا حاكما وسيدا ومن ثم دانوا لحكمه بالذلة والصغار ودفع الجزية ولا يتعرضوا لأحد من أهل الإسلام بسوء أو يتطاولوا ببناء الكنائس والمعابد وإلا بطلت ذمتهم كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. مشروعية عقد الذمة. الأصل في مشروعيته مشروعية عقد الذمة قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم الكفار ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أي مما ينهى الله تعالى عنه ولا يدينون دين الحق أي لا يطيعون الله عز وجل طاعة الحق التي عليها أهل الإسلام من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد أي كما قال ابن كثير رحمه الله أي عن قهر لهم وغلبة، أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا يقول ابن كثير رحمه الله: لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما في صحيح الإمام مسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى ضيقه، إلى آخر كلام رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهو الذي تقدم ذكره سابقا: ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية. فعرفنا فيما سبق ما قرأناه في الحديث السابق والدروس السابقة أن أهل الإسلام عندما يقاتلون الكفار قبل أن يقاتلوا يعرف عليهم الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، وإن لم يسلموا ضربت عليهم الجزية أذلة وهم صاغرون، فإن رفضوا دفع الجزية فإن أهل الإسلام يقاتلون أهل الكفر والشرك والعصيان يقاتلونهم. فيخير الكفار وخاصة اليهود والنصارى بين ثلاثة أشياء: الدخول في الإسلام أو يبقوا على كفرهم ونصرانيتهم ويهوديتهم مع بذل الجزية، أو أنهم يقاتلون. وأما المشركون الوثنيون الذين ليسوا بأهل كتاب فإنهم يخيرون بين أمرين: إما أن يقاتلوا، إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقاتلوا. وقال بعض أهل العلم أن الوثنيين حالهم كحال أهل الكتاب، يخيرون بين ثلاثة أشياء: إما الإسلام، وإما البقاء على كفرهم مع دفع الجزية، وإن لم يدفعوا يقاتلون، يقاتلهم أهل الإسلام. ثالثا: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال أي الكفار، الرجال المكلفين، الأحرار، الأغنياء، القادرين على الأداء أي أداء الجزية. فلا تؤخذ الجزية من العبد، لأنه لا يملك، فكان بمنزلة الفقير، لأنه وما يملكه ملك لسيده. ولا تؤخذ من المرأة والصبي أي الجزية والمجنون، لأنهم ليسوا من أهل القتال. ولا تؤخذ أي الجزية من المريض المزمن أي المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك والشيخ الكبير، لأن دماءهم محقونة فأشبه النساء، محقونة يعني محفوظة، ذلك لضعفهم. رابعا: عقد موجب عقد الذمة أي ما الدافع لأن يحصل عقد وعهد بين أهل الإسلام وأهل الكفر؟ يوجب هذا العقد مع الكفار، وفائدته حرمة قتالهم. إذا حصل هذا العهد وهذا العقد مع الكفار تكون دماء الكفار حراما على المسلمين، حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. المسألة الثالثة: عقد الأمان. معي يا إخوة؟ عقد الأمان تعريفه تعريف عقد الأمان، الأمان لغة ضد الخوف، والصلاح عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. ثانيا، مشروعية عقد الأمان، وأدلة ذلك: الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أي وإن أحد من المشركين، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، أي الذين أمرتك يا محمد بقتالهم وحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم، استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته أي ما يريد من الأمان، فأجره حتى يسمع كلام الله أي تقرأه عليه وتذكر شيئا من أمر الدين يقوم به حجة الله عليه. ثم أبلغه مأمنة أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع، ثم أبلغه مأمنة أي حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه. ثم ثالثا قالوا: ممن يصح شروط، ممن يصح أي عقد الأمان وشروطه. يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح من المجنون ولا الطفل، مختارا فلا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه. فيصح عقد الأمان من المرأة للكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ويصح أي عقد الأمان من المسلم للكافر من العبد إذا كان مسلما للكافر ولو كان حرا لقوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي ولو كان عبدا مسلما. ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين أو من الأمير لأهل بلده أي من المشركين أو للمسلمين من باب أولى، وخاصا أي عقد الأمان من أحد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء كأم هاني عندما أجارت ذلك المشرك: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين، لأن ولايته عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل: أنت آمن، أو أجرتك، أو لا بأس عليك، أو إشارة مفهمة تدل على الأمان. والمستأمن هو الذي يطلب الأمانة ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، فتلزم إجابته للآية السابقة كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فتلزم إجابته للآية السابقة ثم يرد إلى مأمنه. فخلاصة الموضوع على أن المعاهد والذمي والمستأمن أو المستأمن كلهم كفار، كلهم كفار، وتحفظ كرامتهم، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وعدم الاعتداء عليهم من أهل الإسلام بذلك، بسبب ذلك الأمان وذلك العهد والميثاق. وقد جاء في الحديث ولعلنا ذكرناه: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا بغير طيب نفس أي منه فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود والبيهقي. وهذا في حق كافر فكيف في حق مسلم؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. فإذا جاءت هذه النصوص في حق الكافر فكيف هو حق المسلم؟ فحق المسلم مسلم أعظم عند الله عز وجل من حق الكافر. وقد جاء في الحديث لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل نفس مؤمنة، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أخف وزرا من أن يقتل مسلما، أو كما ورد في الحديث. فدم المسلم وعرضه وماله حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رابعا وأخيرا، حكم الأمان وما يلزم به. والمعاهد، وقيل من الفروقات المعاهد والذمي والمستأمن، كلهم كفار. ويمثل بالمعاهد الآن بالسفراء الكفار في بلاد أهل الإسلام، ويمثل بالذميين كالأقباط في مصر، النصارى أو الذين يسكنون ويستوطنون بلاد الإسلام ويعطون الجنسية المسلمة، أو يمثل بالمستأمنين أو المستأمنين بالعمالة الوافدة من الكفار من التجار والأطباء ونحوهم من غير المسلمين. هؤلاء يطلق عليهم أنهم مستأمنين، فلهم من الحقوق بسبب العقد الذي بينهم أو بين دولتهم وبين الدولة المسلمة، فتصان دماؤهم وأموالهم وأعراضهم بهذا العقد وبهذا الأمان. رابعا، حكم الأمان وما يلزم به. يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه أو أن يكون عبدا، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها، أي بين المسلم والكافر أو بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة، يجب الالتزام بتلك المواثيق، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء، أي بمعنى نقضه إذا حصل منهم ما يدعوهم إلى نقضه. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم، كما قال تعالى: وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 62 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد النخبة من العلماء، وهو درس في كتاب الجهاد، وهو الدرس الثالث منه، وهو الباب الثالث في الهدنة والذمة والأمان، وفيه مسائل. المسألة الأولى: عقد الهدنة مع الكفار. تعريفها: الهدنة لغة السكون، وشرعا عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. ثانيا: مشروعيتها ودليل ذلك قالوا: يجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها أي معهم مصلحة للمسلمين كضعفهم أو عدم استعدادهم أي للجهاد أو غير ذلك من المصالح كطمع في إسلام الكفار إذا حصل الصلح بينه وبين الكفار ونحوه لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وإن جنحوا قال الإمام ابن كثير رحمه الله وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمهادنة فجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. انتهى كلام رحمه الله. كطمع في إسلام الكفار ونحوه لقوله تعالى وإن جنحوا في السلم فجنح لها. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية 10 سنين وصالح اليهود في المدينة. ثانيا لزوم الهدنة. تكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة لا يجوز نقضها ولا إبطالها ما استقاموا لنا ولم يخونوا ولم نخش منهم خيانة لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي ما تمسكوا بما قد عاهدتم عليه من ترك الحرب معكم فاستقيموا معهم على ذلك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي العهود والمواثيق التي بينكم وبين بعضكم لبعض أي من المسلمين أو بينكم وبين غيركم من الكفار. قالوا فإن نقضوا العهد للكفار بقتال أو مظاهرة عدونا علينا أي مناصرة عدونا علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم أي الكفار لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والضلال والعناد والضلال. إلى أن قال لما ذكر كفار قريش وذكر بعدهم الخوارج قال والصحيح أنها أي هذه الآية الكريمة أنها عامة لهم أي كفار قريش ولغيرهم. ثم قالوا وإن خيف منهم أي الكفار نقض العهد بأمارة أي علامة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي أعلمهم بنقض عهدهم فانبذ إليهم أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم أي بنقض العهد. ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم أي بنقض العهد. وهذا يدل على عدل الإسلام حتى مع أعدائه. ولذلك من آداب الجهاد ما جاء في الحديث اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. إلى أن قال في هذا الحديث ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. يعني أولا الدعوة إلى الإسلام، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فيدفعوا الجزية، وإن لم يدفعوا الجزية فيقاتلون. فجاء في الحديث فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أي بعد إسلام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث. ثم قالوا المسألة الثانية، عقد الذمة ودفع الجزية. أولا تعريفه عقد الذمة لغة العهد، وهو الأمان والضمان. وعقد الذمة اصطلاحا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية أي دفع الجزية للمسلمين، والتزام أحكام الملة الإسلامية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم، أو يقال عن أهل الذمة هم الذين رضوا بالعيش والاستقرار مع المسلمين أو في بلاد المسلمين، ورضوا بالشريعة والإسلام دينا حاكما وسيدا، ومن ثم دانوا لحكمه بالذلة والصغار ودفع الجزية، ولا يتعرضوا لأحد من أهل الإسلام بسوء أو يتطاولوا ببناء الكنائس والمعابد، وإلا بطلت ذمتهم، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. مشروعية عقد الذمة. الأصل في مشروعيته مشروعية عقد الذمة قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم الكفار، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أي مما ينهى الله تعالى عنه، ولا يدينون دين الحق أي لا يطيعون الله عز وجل طاعة الحق التي عليها أهل الإسلام من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد أي كما قال ابن كثير رحمه الله أي عن قهر لهم وغلبة، أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا يقول ابن كثير رحمه الله لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما في صحيح الإمام مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى أضيقه، إلى آخر كلام رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهو الذي تقدم ذكره سابقا، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فسلهم الجزية. فعرفنا فيما سبق ما قرأنا في الحديث السابق والدروس السابقة أن أهل الإسلام عندما يقاتلون الكفار قبل أن يقاتلوا يعرف عليهم الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، وإن لم يسلموا ضربت عليهم الجزية أذلة وهم صاغرون، فإن رفضوا دفع الجزية
فإن أهل الإسلام يقاتلون أهل الكفر والشرك والعصيان يقاتلونهم، فيخير الكفار وخاصة اليهود والنصارى بين ثلاثة أشياء: الدخول في الإسلام أو يبقوا على كفرهم ونصرانيتهم ويهوديتهم مع بذل الجزية، أو أنهم يقاتلون. وأما المشركون الوثنيون الذين ليسوا بأهل كتاب فإنهم يخيرون بين أمرين: إما أن يقاتلوا، إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقاتلوا. وقال بعض أهل العلم أن الوثنيين حالهم كحال أهل الكتاب، يخيرون بين ثلاثة أشياء: إما الإسلام، وإما البقاء على كفرهم مع دفع الجزية، وإن لم يدفعوا يقاتلون، يقاتلهم أهل الإسلام. ثالثا: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال أي الكفار، الرجال المكلفين، الأحرار، الأغنياء، القادرين على الأداء أي أداء الجزية. فلا تؤخذ الجزية من العبد، لأنه لا يملك فكاك، نعم، لأنه لا يملك، فكان بمنزلة الفقير، لأنه وما يملكه ملك لسيده. ولا تؤخذ من المرأة والصبي أي الجزية والمجنون، لأنهم ليسوا من أهل القتال. ولا تؤخذ أي الجزية من المريض المزمن أي المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك والشيخ الكبير، لأن دماءهم محقونة فأشبه النساء، محقونة يعني محفوظة، ذلك لضعفهم. رابعا: عقد موجب عقد الذمة أي ما الدافع لأن يحصل عقد وعهد بين أهل الإسلام وأهل الكفر؟ يوجب هذا العقد مع الكفار، وفائدته حرمة قتالهم إذا حصل هذا العهد وهذا العقد مع الكفار، تكون دماء الكفار حراما على المسلمين، حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. المسألة الثالثة: عقد الأمان. معي يا إخوة؟ عقد الأمان تعريفه، تعريف عقد الأمان: الأمان لغة ضد الخوف، واصطلاحا عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. ثانيا: مشروعية عقد الأمان وأدلة ذلك. الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. أي وإن أحد من المشركين، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، أي الذين أمرتك يا محمد بقتالهم وحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم، استجارك أي استأمنك، فأجبه إلى طلبته أي ما يريد من الأمان، فأجره حتى يسمع كلام الله أي تقرأه عليه وتذكر شيئا من أمر الدين يقوم به حجة الله عليه. ثم أبلغه ما أمنه أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع، ثم أبلغه ما أمنه أي حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه. ثم ثالثا قالوا: ممن يصح أي عقد الأمان وشروطه. يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح من المجنون ولا الطفل. مختارا فلا يصح من المكره
ولا السكران ولا المغمى عليه. فيصح عقد الأمان من المرأة للكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ويصح عقد الأمان من المسلم للكافر من العبد إذا كان مسلما للكافر ولو كان حرا لقوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي ولو كان عبدا مسلما. ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين أو من الأمير لأهل بلده، أي من المشركين أو للمسلمين من باب أولى، وخاصا أي عقد الأمان من أحد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء كأم هاني عندما أجارت ذلك المشرك: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين، لأن ولايته عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل: أنت آمن، أو أجرتك، أو لا بأس عليك، أو إشارة مفهمة تدل على الأمان. والمستأمن هو الذي يطلب الأمانة ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، فتلزم إجابته للآية السابقة كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فتلزم إجابته للآية السابقة ثم يرد إلى مأمنه. فخلاصة الموضوع على أن المعاهد والذمي والمستأمن أو المستأمن كلهم كفار، وتحفظ كرامتهم، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وعدم الاعتداء عليهم من أهل الإسلام بذلك، بسبب ذلك الأمان وذلك العهد والميثاق. وقد جاء في الحديث ولعلنا ذكرناه: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا بغير طيب نفس أي منه فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود والبيهقي. وهذا في حق كافر، فكيف في حق مسلم؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. فإذا جاءت هذه النصوص في حق الكافر فكيف هو حق المسلم؟ فحق المسلم أعظم عند الله عز وجل من حق الكافر. وقد جاء في الحديث: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل نفس مؤمنة، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أخف وزرا من أن يقتل مسلما، أو كما ورد في الحديث. فدم المسلم وعرضه وماله حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رابعا وأخيرا: حكم الأمان وما يلزم به. والمعاهد وقيل من الفروقات المعاهد والذمي والمستأمن كلهم كفار، ويمثل بالمعاهد الآن بالسفراء الكفار في بلاد أهل الإسلام، ويمثل بالذميين كالأقباط في مصر النصارى أو الذين يسكنون ويستوطنون بلاد الإسلام ويعطون الجنسية المسلمة
أو يمثل بالمستأمنين أو المستأمنين بالعمالة الوافدة من الكفار من التجار والأطباء ونحوهم من غير المسلمين، هؤلاء يطلق عليهم أنهم مستأمنين، فلهم من الحقوق بسبب العقد الذي بينهم أو بين دولتهم وبين الدولة المسلمة، فتصان دماؤهم وأموالهم وأعراضهم بهذا العقد وبهذا الأمان. رابعا، حكم الأمان وما يلزم به. يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه أن يكون عبدا، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها، أي بين المسلم والكافر أو بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة، يجب الالتزام بتلك المواثيق، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء، أي بمعنى نقضه إذا حصل منهم ما يدعوهم إلى نقضه. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم، كما قال تعالى: وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.